بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام بالتواتر، ولا زلنا نتحدث في عليكم السلام ورحمة الله في كيفية حصول اليقين من التواتر. تساءلنا فيما سبق أنه كيف يفسر حصول اليقين من التواتر، وقلنا توجد نظريتان في هذا المجال. النظرية الأولى نظرية للمشهور، وهذه النظرية تدعي أن اليقين الحاصل من التواتر هو من نحو اليقين الموضوع الاستنباطي الذي يعتمد على مقدمتين منطقيتين. الأولى هي إخبار جماعة كثيرة بقضية ما، والثانية أن إخبار الجماعة الكثيرة بقضية ما يستحيل عقلا تواطؤهم على الكذب، يعني يستحيل عقلا أن تكذب الجماعة الكثيرة، لأنه يمتنع عقلا تواطؤ الجماعة الكثيرة على الكذب. وبهذا يكون اليقين الحاصل من التواتر يقينا موضوعيا استنباطيا معتمدا على الأقيسة المنطقية. وادعى المشهور أن هذه الكبرى كبرى استحالة تواطؤ الجمع الكثير على الكذب، هذه كبرى عقلية بديهية لا تحتاج إلى برهان، مثلها مثل أن الكل أكبر من الجزء، فهي لا تحتاج إلى برهان. هذه باختصار نظرية المشهور. أما السيد الشهيد رحمة الله عليه فلقد قدم تفسيرا آخر لكيفية حصول اليقين من التواتر، وللسيد نظرية مبنية على حساب الاحتمالات الرياضي. السيد الشهيد رحمة الله عليه في الأسس المنطقية للاستقراء يتكلم مفصلا في ذلك، وله رأي في تفسير حصول المعرفة البشرية وتوالد المعرفة البشرية، وهو ما اصطلح عليه بالمذهب الذاتي مقابل المذهب العقلي والتجريبي. إذ يقول السيد الشهيد رحمة الله عليه إن اليقين في القضية المتواترة لا يحصل على أساس ما قاله المنطق الأرسطي من أن اجتماع الجماعة الكثيرين على الكذب مستحيل، وهذه قضية عقلية بديهية. بل السيد يرى أن اليقين الحاصل من التواتر هو يقين موضوعي استقرائي، وقد قلنا أن اليقين الموضوع الاستقرائي هو يقين بمجموعة من القضايا لا تستلزم ولا تتضمن عقلا القضية المستنتجة، لأن النتيجة في الاستقراء ليست مستبطنة في المقدمات كما هي النتيجة بحسب اليقين الموضوع الاستنباطي. في اليقين الموضوع الاستنباطي النتيجة مستبطنة في المقدمات، فهي إما أصغر من المقدمات أو مساوية لها، لكن النتيجة في الاستقراء ليست مستبطنة في المقدمات، بل هي أوسع وأكبر من مقدماتها. وتوضيح ذلك، السيد الصدر رحمة الله عليه يقول إن نظرية المشهور التي تستند إلى الكبرى القائلة بأن الصدفة لا تتكرر دائما ولا غالبا، واعتبروا هذه القضية من القضايا العقلية الأولية التي لا تحتاج إلى برهان، وأيضا كبراهم في التواتر التي قالوا أن اجتماع الجماعة الكثيرة على الكذب مستحيل، والتي أرجعها السيد الشهيد إلى أن الصدفة لا تتكرر. يقول السيد القول بأن هذه القضية من القضايا العقلية البديهية الأولية ليس بصحيحين. لماذا؟ يقول هذه القضايا، هذه القضية، قضية إن الصدفة لا تتكرر غالبا ولا دائما، وأيضا أن اجتماع الجماعة الكثيرة على الكذب يمنع من تواطئهم عليه، يقول هذه الكبرى ليست بديهية عقلية تماما مثل إن الكل أكبر من الجزء. يقول الآن لو جئنا إلى إنسان ما، إنسان بصير، وقلنا له مولاي هل الجزء، هل الكل أكبر من الجزء؟ خب قد يحتاج أن نوضح له ما هو الكل وما هو الجزء وما هو معنى الأكبر، قد يحتاج. لكن بمجرد أن يتصور معنى الكل ومعنى الجزء ومعنى الأكبر يصدق بهذه القضية ويذعن بها. لكننا لو جئنا لإنسان، لهذا الإنسان البسيط، وقلنا له مولاي هل إن اجتماع الجماعة الكثيرة على الكذب مستحيل؟ إذا أخبر جماعة كثيرون بقضية ما يمتنع عقلا تواطؤهم على الكذب؟ يقول ما أدراني، لا ندري. لو سألناه مولاي هل إن الصدفة لا تتكرر غالبا أو دائما، حتى لو وضحنا له الموضوع والمحمول والنسبة، قد يقول ما أدراني، لعل الصدفة تتكرر غالبا أو دائما. فهذه القضية ليست قضية عقلية بديهية كما تصورها المنطق الأرسطي، إنما نحن من خلال التجربة قلنا بأنه إذا جاء جماعة كثيرون وأخبروا بقضية ما، جربنا في الخارج أن الجماعة كلما كثروا سوف يحصل لنا اليقين بصدق ما يخبرون به بسبب تراكم الاحتمالات. وفي الخارج نحن جربنا أنه كلما عرضنا الحديد للحرارة فإنه يتمدد، فنقول من غير المعقول في كل مرة نعرض قطعة من الحديد للحرارة وتتمدد فيكون اقتران التمدد بالحرارة اقترانا صدفتيا، وأن وراء الحرارة علة أخرى غير منظورة. هذا في الخارج جربنا ذلك، ولا يشكل علينا ويقال بأنه كيف تثبتون حجية التجربة بالتجربة. قلت بالأمس لم نقل أن حجية التجربة تثبت بالتجربة، لم نقل ذلك حتى يقال بالدور، وإنما نقول لدينا وقائع خارجية استفدنا من تجربتها قضية كلية أكبر من المقدمات. نحن جربنا أن الصدفة لا تتكرر غالبا ولا دائما، وبالتالي فهذه التجربة أثبتت لنا قضية أخرى، أن يعني جربنا أن الحديد كلما قربناه من الحرارة يتمدد. فنأتي لنقول هل التمدد ناشئ بسبب الحرارة أم بسبب علة غير منظورة؟ هل أن الشفاء من الصداع كان بسبب تناول قرص الأسبرين في كل هذه المرات أم كان بسبب علة غير منظورة؟ كان تكون اقترن صدفة في يوم من الأيام مع تناول قرص الأسبرين نوم الإنسان، اقترن أخذه عصير ليمون مثلا، اقترن أخذه شرب شايا مثلا. هل في كل مرة كان الشفاء بسبب علة من هذه العلل غير المنظورة وصدفة اقترن بتناول قرص الأسبرين؟ نقول تكرار التجربة يبعد أنها حصلت صدفة بأي سبب، ليس لأنها قضية عقلية أولية، وإنما بسبب أنها أفادت اليقين لتراكم الاحتمالات. فلو افترضنا أن جماعة كثيرين قد أخبروا بنجاح زيد، أو قد أخبروا بقصة حديث الغدير، فكل واحد من هؤلاء الجماعة يحتمل أن يكون خبره صادقا ويحتمل أن يكون خبره كاذبا. لكن عندما يأتي إنسان آخر ويأتي إنسان ثالث ويأتي إنسان رابع ويأتي إنسان خامس، فحينئذ ما الذي يحصل؟ كلما ازداد عدد المخبرين تقوى احتمال صدق هذا الخبر عن الواقع اخبار المخبرين، وتضاءل احتمال كذب هؤلاء جميعا. وكذلك يعني الان لو جاء مخبر اول اخبرنا بحديث الغدير، نسبة احتمال صدقه 50% ونسبة احتمال كذبه 50%، وجاء الثاني وهكذا نسبة احتمال الصدق 50% أو طبعا عندما نقول 50 في 50 للتوضيح، فليكن الثاني الاحتمال أقوى إذا وجدت عوامل تقوي احتمال الصدق أقوى. واضح الفكرة؟ أضرب لكم هذا أيضا يعبر عنه السيد في الأسس المنطقية للاستقراء بين قوسين الاحتمالات المشروطة والاحتمالات المطلقة، يعبر عنها هكذا تعبير، يقول توجد احتمالات مطلقة، مثلا المخبر الأول لا علاقة له بالمخبر الثاني فاحتمال صدقه 50% واحتمال صدق الثاني 50% واحتمال صدق الثالث 50%، لكن توجد احتمالات مشروطة، كمثلا لو نحتمل مجيء زيد، فمجيء زيد يحتمل بنسبة 50%، لكن زيد في العادة عندما يأتي عمرو لأنه صديق له، فتكون نسبة احتمال مجيء عمرو بعد تقوى يصير 80%. واضح الفكرة؟ وأيضا تتغير النسب الاحتمالية في النتيجة عندما نضرب، هذا يسمى احتمالا مشروطا. فمن أقول 50% والثاني 50% والثالث 50%، فمقصودنا التوضيح وإلا لا يشترط أن تتساوى النسب. فلو جاء 10 مخبرين كل منهم نسبة احتمال صدقه 50% ونسبة احتمال كذبه 50%، فحينئذ نضرب نسبة احتمال كذب الأول 50% في نسبة احتمال كذب الثاني في نسبة احتمال كذب الثالث وهكذا إلى العاشر، فتكون النتيجة 1 لأنه البسط يبقى 1 في 1 والمقامات تزداد في عمليات الضرب، الكسور عندما تضرب ببعضها تتضاءل، بينما الأعداد الصحيحة عندما تضرب ببعضها تتضاعف. فحينئذ إذا 50% في 50% إلى 10 تكون النتيجة 1 إلى 1024، يعني تكون نسبة 1 إلى ما يزيد عن 1000، وهذه النسبة ضئيلة يقول السيد الشهيد، وتتضاءل أكثر كلما ازداد عدد المخبرين. فهنا في البداية السيد يفسر يقول كلما ازداد عدد المخبرين يحصل توالد موضوعي، يحصل توالد موضوعي لليقين بالصدق، يحصل توالد موضوعي لليقين بالصدق، لكن عندما تصل نسب الاحتمال إلى درجات ضئيلة جدا يعبر السيد أنه يحصل انطفاء ذاتي لهذه الكسور الضئيلة والضعيفة جدا، يحصل بعد عند يتخلص الذهن ذاتيا من هذه الكسور. يقول السيد إن بمقتضى فضل الله صمم الذهن البشري هكذا أنه لا يحتفظ بالكسور الضئيلة جدا، وإلا لو كان الذهن البشري قد صمم ليحتفظ بالكسور الضئيلة جدا لما حصل قطع عند الإنسان أصلا، يعني لا يحصل قطع بأي شيء، لأن في كل قضية تبقى توجد كسور ضئيلة 1 بالـ100 ألف 1 بالمليون 1 بالـ10 ملايين، لكن الذهن البشري صممه الله بفضله أنه لا يحتفظ بهذه النسب الضئيلة. وطبعا تختلف الناس، سيأتي إن شاء الله في البحث القادم تختلف الناس فيما بينها، بعض الناس عنده 2% نسبة ضئيلة، بعض الناس عنده لا 1% 2% نسبة كبيرة يتوقف عندها، هذا يأتي اختلاف الناس، لكن كل الأذهان البشرية نوع الذهن البشري قد صمم أن بعض الكسور الضئيلة درجة من الكسور الضئيلة لا يحتفظ بها أي عقل. أكو اختلاف بالبشر نعم، لكن أكو درجة من النسب الضئيلة كالواحد بالمليون 1 بالـ100 ألف 1 بالـ10 ملايين هذه لا يحتفظ بها أي عاقل بل أي مدقق بل أي فيلسوف، هكذا صمم الذهن البشري. ويقول هكذا بالنسبة إلى القضية التجريبية، فلو اقترن الشفاء من الصداع عند شخص بتناول قرص الأسبرين مرات عديدة، ولنفترضها 10 مرات، فكل اقتران بين الشفاء وتناول قرص الأسبرين يشكل قرينة احتمالية على علية تناول قرص الأسبرين للشفاء، في مقابلها يوجد احتمال أن يكون الشفاء شنو حاصل بسبب علة غير منظورة. وأنا دائما أؤكد حتى أهيئكم للبحث الخارجي دائما من جهة العلة المنظورة يوجد تلازم لأن العلة واحدة ومعروفة اللي الحرارة، بينما في العلة الغير المنظورة لا يدعى التلازم، قد تكون مرة اقترن النوم مع تناول قرص الأسبرين ومرة تناول شرب الشاي واقترن مع تناول قرص الأسبرين، بالعلة الغير منظورة لا ندري إنها واحدة متعددة لا ندري. واضح لكم الفكرة؟ فحينئذ نأتي نقول في كل مرة من المرات نحتمل أن الشفاء قد حصل ربما بسبب العلة غير المنظورة. ما نسبة هذا الاحتمال؟ لنفترضه 50%. في المرة الثانية عندما عرضنا الحديد للنار وتمدد، أيضا يبقى احتمال أنه ربما تمدد بسبب علة أخرى، وهكذا أيضا في المرة الثالثة والرابعة والعاشرة، فتتضاءل نسبة احتمال أن يكون التمدد بسبب علة غير منظورة، ويتضاعف ويقوى احتمال أن يكون التمدد بسبب الحرارة. وفي مثال تناول القرص، في كل مرة نحتمل أن الشفاء حصل بسبب علة غير منظورة، نضرب نسبة احتمال أن يكون الشفاء بسبب علة غير منظورة في المرة الثانية والثالثة والعاشرة، فتتضاءل نسبة هذا الاحتمال وتقوى نسبة احتمال أن سبب الشفاء وعلة الشفاء هو تناول قرص الأسبرين.
نعم. بس شوي أرجع التصميم للعقل البشري بس. لو صمم العقل البشري على انعدام هاي النسبة الضئيلة، شنو الفرق راح يصير؟ يعني يصير شنو الفرق بين لا يهتم أو لا يعتد العقل البشري بالنسب الضئيلة وبين انعدام هاي؟ شنو الفرق؟ لو صمم العقل البشري مثلا اليقين الرياضي، شنو الفرق بين اليقين الرياضي واليقين الاستقرائي؟
العقل البشري الرياضيات تحتفظ بالأرقام، الرياضيات تبقى نسبة افترض 1% تحتفظ بالأرقام. جيد، نأتي للعقل البشري. لو كان يحتفظ بهذه النسب الضئيلة معناه لا يحصل له القطع بشيء.
ناحية عملية.
لا لا حتى لا. لا السيد الصدر أكثر من الناحية العملية يتكلم. ولذلك أنا قلت من الناحية العملية والواقعية في دروس الماضية. السيد الصدر رحمة الله عليه نظريته أن بعض النسب الضئيلة والكسور الضعيفة جدا يقول ليتخلص منها الذهن البشري ليس فقط عمليا. يعني لا يحتفظ بها اصلا، شوفوا عمليا شنو معناه، يعني باقيه في ذهنه لكنه عمليا لا يعبأ بها. السيد الصدر يقول اصلا لا ينتبه اليها العقل البشري، يتخلص منها ذاتيا. هو الاول نافع، لا
خبر الثقه، خبر الثقه يحتمل الكذب وناخذه واحنا
لا لا
لا 20
هذا جعل هذا حجه
بني تعمد الحجه
هذا ما فاق اليقين.
العقل الحجه
نتكلم عن اليقين.
نعم. هو سيد شيخنا المدار شنو
هو هذا الكلام؟ مدار اسمح اذا قلنا عمليا اسمح. نعم. الان عندي نسبه 1 إلى مليون الذهن البشري، يعني نسبه 1 إلى مليون ان الشفاء بسبب علة غير منظوره. إذا قلنا عمليا يعني العقل البشري احتفظ بهذه النسبة لكن عمليا لم يبني عليها. السيد الصدر أكثر من هذا يقول، يقول توجد نسب ضئيلة يتخلص منها العقل البشري ذاتيا أصلا، لا تبقى في ذهنه، لا هو مو يعبر، لا يحتفظ بها الذهن البشري. هذا تعبير.
نعم. بس هو باليقين الرياضي تنعدم النسب الضئيلة.
ما تنعدم باليقين الرياضي، شلون
تنعدم؟
بقت واحد، بقت أرقام، بقى رقم 1 إلى 100 ألف، رقم بقى، لكن يحتفظ به العقل البشري أو لا يحتفظ بالعقل البشري. اليقين الرياضي يعطيك صفر، يعني في اليوم هاي نسب الاحتمالات مهما ضربناها مع بعضها
99.9
ما يعطيك صفر، واضح؟ يعطيك 1 إلى عشرات المليارات، يبقى واحد، تبقى نسبة ضئيلة. واضح لكم الفكرة؟ جيد. حينئذ طبعا السيد الصدر رحمة الله عليه في البحث الخارج يقول، يعني تأصيل لهذا البحث، السيد يقول هكذا، يقول تصل النسبة إلى قريبة من الصفر فيزول هذا الصفر القريب، الرقم القريب من الصفر لضآلته، فيحصل اليقين بعلية الحرارة للتمدد، ويحصل اليقين بعلية تناول قرص الأسبرين للشفاء، ويحصل اليقين بصدق القضية المخبر بها من قبل جماعة كثيرين. ويقول شوية تنتبهوا لنا، يقول الكذب في خبر ما، خلينا بالقضية المتواترة، يعني وجود مصلحة في الكذب. وهذه المصلحة يعني نأتي إلى الخبر الأول شوية تنتبهوا لي شلون تضع النسب الاحتمالات فكريا. جينا للخبر الأول، الخبر الأول يحتمل أن يكون صادرا لحدوث الواقع في الخارج، ويحتمل أن يكون صادرا لمصلحة في إخفاء الواقع. شوية تنتبهوا لي هنا عندما نقول والخبر الثاني جاء أخبر بنفس الواقعة، والخبر الثالث جاء أخبر بنفس الواقعة، والخبر الرابع جاء أخبر بنفس الواقعة، فنقول سيد الصدر رحمة الله يقول هنا توجد أربعة احتمالات على مستوى الحصر العقلي. إما أن يكون الخبر الأول، يحتمل أن يكون الخبر الأول له علتين، العلة الأولى حصول القضية واقعا، والعلة الثانية وجود مصلحة في إخفاء الواقع. هذا الخبر الأول. الاحتمال الثاني نحتمل وجود المصلحة، يعني هاي الأخبار الأربعة، خلينا نتمثل في الأخبار الأربعة أو في خبرين، خلينا في خبرين. الخبر الأول يحتمل فيه أنه قد أخبر به لحدوث الواقع فعلا، ويحتمل وجود مصلحة، احتمال، هذا احتمال. الاحتمال الثاني أن المصلحة، يعني هم فنعيد، الاحتمال الأول أن في كلا الخبرين، هذا الاحتمال الأول، خبر
مخالف الواقع والواقع.
في كلا الخبرين تارة أخبر لمطابقة الواقع ومرة لإخفاء الواقع. الاحتمال الثاني أن تكون المصلحة في الخبر الأول دون الثاني. الاحتمال الثالث أن تكون المصلحة في الثاني دون الأول. الاحتمال الرابع شنو؟ أن تكون المصلحة غير موجودة في كليهما. انتبهي له وياي. وأيضا في مثال العلة المفترضة غير المنظورة، إما أن تكون العلة الأخرى موجودة في التجربتين، وإما أن تكون العلة المفترضة موجودة في التجربة الأولى دون الثانية، وإما أن تكون العلة المفترضة موجودة في الثانية دون الأولى، وإما أن تكون العلة المفترضة غير موجودة في كلا التجربتين. انتبهين وياي. عندي أربعة احتمالات، نصف احتمال يقوي جانب الكذب، وثلاثة احتمالات ونصف تقوي جانب الصدق. خل أعيد، عندي الاحتمال الأول، أنا عرفت النار الحديد للنار، ويحتمل أن يكون التمدد قد حصل بسبب النار أو بسبب علة مفترضة. هذا التجربة، تجربة. الاحتمال الثاني أن تكون العلة المفترضة غير المنظورة موجودة في التجربة رقم واحد وغير موجودة في التجربة رقم اثنين. الاحتمال الثالث أن تكون العلة المنظورة المفترضة غير المنظورة موجودة في التجربة اثنين غير موجودة في التجربة رقم واحد. الاحتمال الرابع أن لا تكون موجودة في كلتا التجربتين. شنو اللي حصل؟ حصل عندي أربعة احتمالات، نصف احتمالين. الاحتمال الأول حيادي يقول لا ندري علة التمدد هل هي الحرارة أم العلة غير المنظورة، بينما الاحتمال الثاني والثالث والرابع ماذا يقول؟ يقول إما أن تكون العلة غير المنظورة موجودة في التجربة الأولى دون الثانية، ويكفينا ويكفينا أن التمدد حصل في التجربة الثانية بالحرارة، وإما أن تكون موجودة في الثانية دون الأولى، ويكفينا أن التمدد حصل في التجربة الأولى في التجربة الثانية بمن؟ بالحرارة. لا في التجربة الأولى، يعني في التجربة الأولى في الحرارة. شوف عندي تجربة أحتمل أن تكون يكون التمدد في التجربة الأولى ناشئ إما من الحرارة وإما من علة غير منظورة. تجربتين عندي. الاحتمال الثاني أن يكون التمدد أن تكون العلة غير المنظورة موجودة في التجربة الأولى دون الثانية. وهذا يعني شنو؟ أن التجربة الثانية منين حصل فيها التمدد؟
بالنار.
بالنار. عند الاحتمال الثالث أن تكون العلة المفترضة غير المنظورة موجودة في الثانية دون الأولى. يعني شنو؟ يعني حصل التمدد بالحرارة في التجربة الأولى. الاحتمال الرابع أن لا تكون العلة غير المنظورة موجودة في كلتا التجربتين. يعني شنو؟ في كلتا التجربتين حصل التمدد وين؟ بالحرارة. فلدي ثلاثة احتمالات لصالح أن التمدد بالحرارة. واحتمال أول حيادي يعني نصفه لصالح أن التمدد بالحرارة ونصفه لصالح أن التمدد بالعلة غير المنظورة. وهذا معنى أنه كلما تكررت التجربة تراكم احتمال أن الشفاء بسبب علية تناول قرص الأسبرين، وتراكم احتمال أن التمدد بسبب تمدد الحديد بسبب الحرارة، وتراكم احتمال صدق المخبرين عن الواقع وتضاءل احتمال كذبهم. ليش؟ لأنه أرجع للتواتر، لأنه عندما جاء خبر يوجد احتمال أن هذا الخبر إما أن يكون ناشئ من الإخبار عن الواقع وإما أن يكون ناشئ من إخفاء الواقع لوجود مصلحة ما. هذا احتمال. الاحتمال الثاني أن المصلحة موجودة في الخبر الأول دون الثاني، أو أنها موجودة في الثاني دون الأول، أو أنها غير موجودة في كلا الخبرين. فتوجد ثلاثة احتمالات لصالح صدق الخبر، والاحتمال الأول حيادي فنصفه أيضا لصالح صدق الخبر. فتبين كيف أن الاحتمالات تقوى بالصدق وتضعف بالكذب. واضح؟ إذا عرفنا هذا
شيخنا بس الثالثة والثانية.
نعم.
احنا افترضنا انه تكون التمدد بالأولى دون الثانية.
افترضنا عندنا أربع احتمالات، عندي تجربتين، خليني عندي احتمل انه في التجربة الأولى التمدد ناشئ هم من الحرارة ويحتمل أن يكون ناشئ مو من جزء علة، ويحتمل أن يكون ناشئ من العلة غير المنظورة. ما عندي من أجل التجربة الثانية، فأحتمل أن العلة غير المنظورة موجودة في التجربة الأولى دون الثانية، وأرجع واحتمال ثالث أن العلة غير المنظورة موجودة في التجربة الثانية دون الأولى، وبعد احتمال الرابع أن تكون العلة غير المنظورة غير موجودة في كلتا التجربتين. فثلاثة احتمالات لمن؟ لصالح أن التمدد كان بالحرارة، ونصفه أيضا لصالح أن التمدد كان بالحرارة، ونصف واحد من الاحتمالات الأربعة لصالح أن التمدد بالعلة غير المنظورة. إذا تكررت التجارب تزداد وتقوى احتمال علية الحرارة للتمدد، ويضعف احتمال علية علة غير منظورة للتمدد.
شيخنا الاحتمالين بها تدعى معاكسة بالنسبة لنا تنفردية.
نعم جاي هذا السكشة. إذن
حالة ثانية عندما نعتمد أن العلة غير المنظورة هي موجودة في الحالة الأولى،
إيه؟
هذه ما راح تطرد النصف هذا.
لا طردت للنصف، جاي ممتاز. بس اسمح لي أنا اسمحني، هذا اللي أكدت بالتلازم. أنا يكفيني قطعة واحدة أجزم بأنها تتمدد بالحرارة. أنا ما يحتاج أن أثبت كل قطعة إلا أن تتمدد بالحرارة. أنا أعطي قاعدة أقول الحديد يتمدد بالحرارة، قطعة واحدة أجزم بأنها تتمدد بالحرارة. فعندي بالاحتمال الثاني، عندي احتمال ثاني أن العلة غير المنظورة كانت موجودة في التجربة الأولى دون الثانية. يعني شنو دون الثانية؟ يعني التجربة الثانية أقطعوا وأجزم بأن الحديد قد تمدد بالحرارة. واضح الفكرة؟ أقطع. هذا احتمال زين. هذا الاحتمال بعد أكو عندي احتمال ثاني فيما لو كانت التمدد بالحرارة في التجربة الأولى دون الثانية. هذا احتمال قوة. الاحتمال الثالث أن تكون كلتا التجربتين ليس فيهما علة غير منظورة. هذا احتمال ثالث قوة. هذا التقوية، هذا تراكم الاحتمالات. واضح الفكرة؟ ما الذي قوى الاحتمال أن التمدد بسبب الحرارة؟ أنه كلما تأتي تجربة تضعف أن التمدد ناشئ من علة غير منظورة. على هذا سيدنا مولاي، ما هو الشاهد؟ ما هو الشاهد عندك أنت مولاي على أنه هذه القضية ليست قضية عقلية بديهية كما قال المنطق الأرسطي، وتقول إنها أن اليقين يحصل بتراكم الاحتمالات؟ الآن هاي دعوة، هاي دعوة. صحيح أنت الدعوة استدليت عليها، لو نسأل واحد في الشارع لما قال أنها قضية عقلية، لكن نحتاج إلى دليل على ذلك أنها ليست قضية عقلية بل هي قضية ناشئة من تراكم الاحتمالات، أن اليقين حاصل من تراكم الاحتمالات. خب هسه أريد أتنزل معاك، ليست قضية عقلية، لكن من قال أن نظريتك صحيحة أن اليقين يحصل من تراكم الاحتمالات؟ من قال؟ قبل تساؤل جناب الشيخ، هذا هو الأساس. السيد الشهيد يذكر عدة أدلة في الأسس المنطقية للاستقراء، ويكتفي بشاهد واحد هنا في مستوى الحلقة الثالثة، شاهد واحد يؤيد صحة نظريته. الشاهد هو يقول إن اليقين الحاصل من القضية المتواترة والتجريبية لو كان ناشئا من القضية الأولية العقلية التي افترضها المنطق الأرسطي، فاللازم أن يحصل هذا اليقين في جميع الحالات عند حصول عدد ما، مع أننا نلاحظ أن حصول اليقين يختلف من حالة إلى أخرى. فلو كان المخبرون على درجة من الوثاقة والنباهة لأمكن أن يحصل اليقين بعشرة مخبرين، ويحصل اليقين أسرع ويكتفى بعدد أقل من المخبرين. بينما لو كان المخبرون مثلا غير ثقات وغير متثبتين، وربما يحتمل أن لهم مصالح كما سيأتي في الإخبار، توجد قرائن أن لهم مصالح في الإخبار، فحينئذ لا يحصل اليقين بتلك السرعة، ونحتاج إلى عدد أكبر من المخبرين. وهذا الكلام الذي تتفقون معنا عليه يكون شاهدا على أنه لا توجد قضية عقلية بديهية، لأنه إذا وجدت قضية عقلية بديهية تقول إن اجتماع كثيرين على الكذب مستحيل، يفترض عندما يتحقق العدد المحدد تحصل هذه القضية العقلية اليقينية، ولا تتأثر بالظروف والعوامل الذاتية والموضوعية للأخبار، لا تتأثر. يعني لابد أن يحصل اليقين عندما يحصل العدد، ولا يحصل اليقين عندما لا يحصل العدد. صحيح أنتم ما حددتوا عدد، تبهول زين شوي، صحيح أن المشهور لم يحدد عدد، لكن هذه مشكلة في طريقة تفكير المشهور. أنت تقول متى حصل اليقين من التواتر، ثم تقول أن اليقين الحاصل بسبب قضية عقلية، فيفترض أن تلتزم أنه إذا حصل العدد المعين حكم العقل، حكم العقل بأن هذا العدد يمتنع تواطؤه على الكذب، بينما أنتم لا تلتزمون بذلك، تقولون قد يحصل اليقين أحيانا بشكل أسرع فيما لو كان الرواة ثقات ومتثبتين، ويتأخر حصول اليقين عندما يكون الرواة غير ثقات وغير متثبتين. حتى أن السيد عنده تعبير لطيف يقول صحيح أن المشهور لم يحدد عددا، لكنه قال أنه العدد الذي يؤدي إخباره إلى القطع بصدور الدليل. ويعلق السيد الصدر رحمة الله عليه في بحوث الهاشمي، السيد الهاشمي الله يحفظه في الجزء الرابع صفحة 332، يقول هذا كتفسير الماء بالماء. شنو يعني كتفسير الماء؟ يعني هذا من العبارة، تفسير الماء من ماء من السيد، لكن هذا توضيح، يعني السيد ما يوضح، يعني يقول السيد يقولون إن اليقين يحصل من التواتر. وعندما نسألهم كيف يحصل اليقين من التواتر، يقولون إذا كان التواتر بدرجة توجب اليقين، ها هذا تفسير الماء بالمهر. واضح الفكرة؟ هذا متى من أين يحصل اليقين؟ يحصل بالتواتر. كيف يحصل من التواتر؟ يقول عندما يكون التواتر بدرجة تورث اليقين. كيف يكون بدرجة تورث اليقين؟ قالوا قضي عقلي. إذن خلاص التزموا بعدد محدد، قولوا هذا العدد المحدد، هذا العدد المحدد يؤدي إلى أن يدرك العقل أن هذا العدد يمتنع تواطؤه على الكذب. ما دام أنتم متفقين ويانا بأن حصول اليقين يتأثر سرعة وبطئا بعوامل المخبر والخبر، المخبر والخبر، حينئذ هذا يعني أن اليقين يحصل بحسابات الرياضية وبتراكم الاحتمالات. واضح عندكم الفكرة؟ واضح؟ واضح؟ حينئذ نرجع فنقول فالصحيح أن اليقين في المتواترات والتجريبيات ناشئ من تراكم القيم الاحتمالية لكل مفردة من مفردات التواتر، أي القيمة الاحتمالية للصدق القضية في كل خبر من أخبار المتعددة في التواتر، وذلك بضرب القيم الاحتمالية لكذبة تلك القضية، لكذبة تلك القضية بعضها بالبعض، إلى أن تصل نسبة احتمال الكذب إلى نسبة ضئيلة جدا لا يحتفظ بها العقل البشري. السيد هناك يعبر يقول بمقتضى ما تفضل به الله سبحانه وتعالى، ما تفضل به الله سبحانه وتعالى على الإنسان من الضابط الذاتي لانطفاء القيم الاحتمالية والكسرية الضعيفة جدا، ولولا ذلك لما كان يمكنه القطع بشيء إطلاقا. هكذا يقول في البحوث في الجزء الرابع صفحة 331. وعليه بناء على هذه النظرية يمكن أن نعرف التواتر بأنه إخبار جماعة كثيرة عن المعصوم بحيث يفيد خبرهم اليقين بسبب تراكم الاحتمالات، على أن تكون هذه الكثرة في جميع الطبقات كما سيأتي في الشروط. طبعا لابد أن أنبه، لا يفترض في التعريفات أن كلا يعرف على ما يتبنى، أدق التعريفات هو ذلك التعريف الذي إذا كان ممكنا يشمل كل المباني. ولذلك حتى لو كنت تؤمن بنظرية السيد الشهيد لا يفترض أن تعرف بهذا التعريف عندما تسأل عن التواتر، عرف بتعريف تنطبق عليه أو يمكن أن يكون صالح لجميع المباني، وهذا هو التعريف الذي عرفناه في البداية، مو تعريفات المقدمة، تعريفات التعريف الذي جاء في الدرس الأمس الذي قلنا بأن التواتر هو الإخبار الحسي المتعدد الذي يورث اليقين بصدور الدليل من الشارع المقدس. بعد يورث اليقين بأي شيء ما تكلمنا، مرة للقضية العقلية البديهية ومرة لتراكم احتمالات. لكن يبقى السؤال، يبقى السؤال، الآن قلنا أنه حينما جاء الخبر الأول بحادثة الغدير وجاء الخبر الثاني والثالث والعاشر والعشرين، ماذا فعلنا؟ قلنا توجد نسبة احتمال كذب وتوجد نسبة احتمال صدق. نسبة احتمال الصدق في الخبر الأول 50%، نسبة احتمال الكذب 50%، وهكذا في الثاني، وهكذا في الثالث، وهكذا في الرابع، وهكذا في العاشر. سؤال، لماذا نضرب نسب احتمال الكذب في بعضها لكي تتضاءل ولا نضرب نسب احتمال الصدق لكي تتضاءل؟
صدق واحد ما مختلف.
صحيح قلنا، أنا ما أريد أجاوب اليوم لأنه أريد أطبق، بس أحط أذهانكم إن شاء الله غدا. لماذا نضرب نسب احتمال الكذب مع بعضها لنصل إلى التضاؤل؟ فنقول نسبة احتمال الكذب في الخبر الأول 50%، في نسبة احتمال الكذب في الخبر الثاني 50%، في نسبة احتمال الكذب في الخبر الثالث 50%، ثم تتضاءل النتيجة في نسبة احتمال الكذب فتتقوى نسبة احتمال الصدق. لماذا لا نقول بالعكس، نضرب نسبة احتمال الصدق في الخبر الأول، في نسبة احتمال الصدق في الخبر الثاني، في نسبة احتمال الصدق في الخبر الثالث، وهكذا للعاشر، فنصل إلى نتيجة أن نسبة احتمال الصدق هي التي تتضاءل وتتقوى نسبة احتمال الكذب. الجواب الوجداني واضح، وهو هذه الطريقة المفترضة في مفروض الإشكال خطأ، خطأ وجدانيا. لماذا؟ لأننا نعرف بالوجدان إن كلما جاء مخبر وجاء مخبر ثاني يخبر عن نفس القضية وجاء ثالث وجاء رابع، ما الذي يحصل؟ يتقوى احتمال الصدق ويضعف احتمال الكذب. وهذا اللي ذكرناه الآن، إنه هذا اللي ذكرته لصالح الصدق ثلاثة احتمالات ونصف، ولصالح الكذب نصف احتمالين، هذا وجداني واضح. لكن رياضيا كيف يمكن تفسير ذلك؟ لماذا وفق اليقين الرياضي نضرب نسب احتمالات الكذب ولا نضرب نسب احتمالات الصدق؟ نطبق العبارة، وهذا ما سيأتي إن شاء الله غدا مع الموضوع القادم. نعم قبل.
هو الأصل هو العدل، بما أن الاحتمالات جاءت بأنه الوجود الوجود، إذا بقى الأصل ثابت وهو العدل وهو البسط السري، والوجود يتغير بكثرة المخبرين.
لا، الجواب حيادي للطرفين. يمكن أن يقال، يمكن أن يقال أنه نسبة الصدق 50%، نسبة الكذب 50%، فتعالوا نضرب نسبة احتمال الصدق احنا، وبالتالي تقوى نسبة احتمال الكذب. سيأتي ان شاء الله اكو اجوبة متعددة، بس انا اجيب لكم اوضح جواب ان شاء الله. قال
الشيخ المسألة، يعني قبل التواتر هي بس المسألة يعني كل شيء تكون واضحة، بس انا مسألة استقراء.
نعم
هو
ايش قلت لك انا الان؟ وفق النظريه المشهوره اليقين الحاصل من التواتر، يقين موضوعي استنباطي، يعني مستنتج استنباطي. وفق نظريه السيد الشهيد، يقين موضوعي مستنتج استقرائي.
كلامك تام شيخنا، بس قد يتبادر الى الذهن مثلا انه المشهور، اي مشهور، مشهور اصولي مو مشهور اصولي، 2500 سنه من زمن ارسطوطاليس الى الان الاستقراء قائم على قاعده قانون يدعون هو شنو بديهي، كلما كان الشيء اكثريا لا يمكن ان او دائميا لا يمكن ان يكون صدفه. هذا المبرر الوحيد والجسر الوحيد. السيد يقول ينتقلون به من الجزء الى الكل، هذا هو قائم على تجربه. السيد جاب شنو؟ جاب نفس الاستقراء لكن برهن عليه المبرر المنطقي قضيه رياضيه منطقيه. هذا المبرر العقلي، مو قضيه مشهور اصوليين، اصوليين ما عندهم.
لا
مشهور الآن في مشهور في الحوزة مشهور استقراء،
مشهور الأصوليين تابع لمشهور المنطقيين.
ما أقول تخفى على بعض يعني، لعله تخفى.
ما أنا تكلمت في مقدمة، ليش أنا طورت في هذا الموضوع؟
والله هي قضية يعني قضية فكر بشرية صار 2500 سنة
قائم على أساس
كان ماديين غربيين متدينين، ما له
قائم على أساس المنطق الأرسطي.
خطأ، قائم على استقراء
خطأ بناء، مو دير بالك ليش تمون الحوزة، خطأ بناء على نظرة السيد الشهيد.
لا غلط، هو هذا مبرر منطقي ماكو.
يقول
الكليات
وين وصلنا؟ ولكن الصحيح أن اليقين بالقضية التجريبية والمتواترة يقين موضوعي استقرائي، وأن الاعتقاد يعني هاي نظرية السيد الشهيد بعد. كل الكلام السابق كان على نظرية المشهور.
ولكن الصحيح هذا خطأ.
ها اي طبعا خطأ بنظر من نظر سيد باقر الصدر.
هذا المنطق،
ولذلك احنا قاعد نقول هاي نظرية مشهور، بس الان يبرز لك واحد يدافع عن نظرية المشهور. تعلم متبنيات، احنا غير نطرح متبنيات الاخر.
يدافع عن ارسطوطاليس
طبعا،
مشهور ما عنده شيء.
اي هو هذا بالنتيجة ينتصر لمنطق الشكلي الصوري. نعم
قال ولكن يسأل له سيد شهيد خطأه.
اي طبعا خطا
يتعدى على واحد سيد.
لا 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 ليش؟ لا سيد شهيد عنده متعدي تعدى
فعلا خطا يعني
طبعا تعدى لا فعلا بنظريه طبعا فعلا عنده وعندك انا للمؤمنين بنظريه السيد الشهيد اخرين الى الان يدافعون عن مسلك التعهد في اللفظ مثلا مو يعني اللي واضح عندكم بعد مسلك التعهد رد سيد الصدر في مستوى الحلقه الثانيه مثلا الى الان من يدافع عن هذا المسلك. قال ولكن الصحيح ان اليقين بالقضيه التجريبيه والمتواتره يقين موضوع استقرائي، وان الاعتقاد بها حصيله تراكم القرائن الاحتماليه الكثيره في مصب واحد. هسه انت قبلت لان قلبك ويسير الصدر حجينا باليقين.
لا وانا اعتقد بشيء
صدق. اي هو هذا راح يجينا هسه عوامل الذاتيه والموضوعيه. الان هذا انت مزاجك كشي ذوقك كشي فتقبلت. البعض اصلا لا يتقبل المسلمات لانه مزاجه مو وياه، راح يجينا ان شاء الله.
جبت ابيات
وان الاعتقاد بها حصيله تراكم القرائن الاحتماليه الكثيره في مصب واحد، فاخبار كل مخبر قرينه احتماليه ومن المحتمل بطلانها. كل مخبر احتماله صدق، شنو قرينه احتماليه؟ على اليمن على الصدق، على الإخبار بالواقع. ويحتمل أن تبطل هذه القرينة. ليش؟ الاحتمال يكون له مصلحة في الكذب، لإمكان وجود مصلحة تدعو المخبر إلى الكذب، وكل اقتران بين حادثتين قرينة احتمالية على العلية بينهما، ومن المحتمل بطلانها أي القرينة. لإمكان افتراض وجود علة أخرى غير منظورة. يعبر عن العلة غير المنظورة شو عبر؟ قال صدفة. شنو الصدفة يعني؟ يعني أن المعلول اقترن صدفة بالعلة المنظورة، وإلا فعلته هي العلة غير المنظورة. هذا معنى الصدفة. ما عندنا شيء يحدث صدفة بدون علية، هذا خلاف قانون العلية والمعلولية. ما عندنا شيء اسمه صدفة.
وإلا علته غير المنظورة ولا منظورة؟
لا، عندما نقول ربما اقترن الشفاء اقترن صدفة بتناول قرص الأسبرين، شنو معنى صدفة اقترن؟ يعني معنى أن علته ليست هذه العلة المنظورة، هذا المعنى بالاتفاق صدفة، وإنما علته العلة غير المنظورة. قال فإذا تكر لإمكان افتراض وجود علة أخرى غير منظورة هي السبب في وجود الحادثة الثانية، غير أنها اقترنت بالحادثة الأولى صدفة. يا هي الحادثة الأولى تناول قرص الأسبرين، الحادثة الثانية غير المنظورة شرب الشاي مثلا. قال فإذا تكرر الخبر أو الاقتران تعددت القراءة الاحتمالية وازداد احتمال القضية المتواترة أو التجريبية، يعني صدق القضية المتواترة، وتناقض احتمال نقيضها حتى يصبح قريبا من الصفر جدا فيزول. اقرؤوا، حطوا خطها تلقائيا مو بس عمليا، يزول من الذهن البشري ذاتيا يعني، فيزول تلقائيا لضالته الشديدة. ونفس الكبرى، هذا الرد بعد سيدنا، شنو من يقول كلامك صحيح؟ هذا الرد من السيد. ونفس الكبرى التي افترضها المنطق القديم ليست في الحقيقة إلا قضية تجريبية أيضا، ليست عقلية بديهية. ومن هنا شنو سيدنا مولاي، شنو الدليل على أن اليقين الحاصل من التواتر هو يقين موضوعي مستنتج استقرائي بتراكم الاحتمالات؟ يقول ومن هنا، شنو يعني من هنا؟ يعني لأجل أن المنشأ لحصول اليقين من التواتر هو تراكم الاحتمالات وليست تلك القضية العقلية التي افترضها المنطق الأرسطي، نجد أن حصول اليقين بالقضية المتواترة والتجريبية يرتبط بكل ما له دخل في تقوية القرائن الاحتمالية نفسها. أكو قرائن موضوعية ذاتية بالحلقة الثانية سمها عامة، وبعضها نسبية تتعلق بالخبر تتعلق بالمخبر، على ضوءها قد يسرع الحصول باليقين وقد يبطئ الحصول على اليقين. قال فكلما كانت كل قرينة احتمالية أقوى وأوضح كان حصول اليقين من تجمع القرائن الاحتمالية أسرع. يعني أخبرني مجموعة من الثقات هذه نسبة الصدق ستكون أكثر ونسبة الكذب شنو؟ أقل. فمن نضرب نسب الكذب شو يصير؟ تضال. جيد، عندي علة منظورة هي الحرارة بالنسبة للتمدد، أو عندي علة منظورة تناول قرص الأسبرين بالنسبة للشفاء من الصداع. جيد، كلما كان العلة غير المنظورة المحتملة الاحتمال فيها ضعيف أن يكون الشفاء الصداع ناشئ مثلا من النوم، ناشئ من شرب الليمون مثلا، كلما كانت العلية ضعيفة للعلة غير المنظورة ايش راح يصير؟ راح يصير يزداد قوة علية العلة المنظورة ويضعف احتمال علية العلة غير المنظورة. وعلى هذا الأساس نلاحظ أن مفردات التواتر، شنو مفردات التواتر؟ يعني كل خبر من الأخبار إذا كانت إخبارات يبعد في كل واحد منها احتمال الاستناد إلى مصلحة شخصية تدعو للإخبار بصورة معينة، إما لوثاقة المخبر أو لظروف خارجية حصل اليقين. يعني شنو ظروف خارجية؟ يعني نفس الخبر مقبول مو غريب. هسه مرة المخبر ثقة، ثقة ذولا كلهم يقوى، ومرة لا، نفس القضية متصورة مو غريبة، القضية مقبولة. بالشتاء واحد يخبرنا عن المطر مثلا، بالصيف واحد يخبرنا عن المطر، القضية بها غرابة شوية فيحتاج إلى عدد أكبر. مثلا بالعراق ما ينزل ثلج، واحد يقول نزل ثلج، قضية بها غرابة، هذا يحتاج إلى أعداد أكبر. بينما بالشتاء ويقول بالصيف ويقول أكو تراب بالعراق، بسرعة يعني نقبل بذلك ونصدق.
زين شيخ منعم،
قال بس
خليك بس خليك مثلا راتب منحوز صار 10 ملايين،
نعم
قلنا 1000 ثقل يصير تواتر.
شو يصير شنو راتب من؟
راتب الحوزة 10 ملايين يصير تواتر؟
ممكن يصير في يوم من الأيام إذا أكو جهة ثانية تريد تدعمكم يردون يرفضوه. فإنه كلما كان احتمال وجود علة غير منظورة أضعف كانت الدلالة الاحتمالية لكل اقتران. إحنا وين وصلنا؟
لظروف خارجية،
إما لوثاقة المخبر أو لظروف خارجية حصل اليقين بسببها بصورة أسرع. وكذلك الحال في الاقترانات المتكررة بين الحادثتين، فإنه كلما كان احتمال وجود علة غير منظورة أضعف. ضربت لكم مثال إن الشفاء ضعيف أن يكون من النوم، ضعيف أن يكون من شرب الليمون، كانت الدلالة الاحتمالية لكل اقتران على العلية أقوى، وبالتالي يكون اليقين بالعلية أسرع وأرسخ. وليس ذلك، شنو ليس ذلك؟ سرعة حصول اليقين، إلا لأن اليقين في المتواترات والتجريبيات ناتج عن تراكم القرائن الاحتمالية، وإلا لو كان من تلك القضية العقلية فالمفروض ما يتأثر بهذه العوامل، المفروض أنه يحصل بمجرد أن يحصل العدد، وتجمع قيمها الاحتمالية المتعددة في مصب واحد وليس مشتقا من قضية عقلية أولية كتلك الكبرى التي يفترضها المنطق. صلوا على محمد وآل محمد.